بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعين في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب الذكر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال نذكر آداب الذكر ونختم آداب الذكر بهذه الآداب. ومن هذه الآداب خفض الصوت عند ذكر الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. فهذه آية مباركة يخبر الله جل وعلا عن أمره بالذكر في هذا الوصف، أن يكون متضرعا وأن يكون خيفة وأن يكون دون الجهر من القول. وهذا يدل على هذه الأمور الثلاثة: التضرع والخوف والأمر الثالث الذي هو محل استشهادنا، ودون الجهر من القول. فالذاكر عندما يذكر الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحتاج إلى أن يرفع صوته بالذكر إلا فيما ثبت به النص الشرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع صوته به. فهناك أذكار يشرع فيها رفع الصوت كالتلبية مثلا، فالتلبية ذكر من الأذكار، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أهل بالحج أهل بالتوحيد وقد رفع صوته صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ويقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نصرخ بها صراخا. فهذا موضع على خلاف الأصل، فالأصل أن لا يرفع الإنسان صوته بالذكر. وفي عدم رفع صوته بالذكر فوائد كثيرة جدا، من هذه الفوائد التي يجنيها إيمان الذاكر بأن الله سبحانه وتعالى يسمع صوته ويسمع نجواه. فالله سبحانه وتعالى يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي. الحمد لله،
يرحمك الله.
فالله سبحانه وتعالى يسمع صوتك إذا ذكرته، فلا يحتاج منك إلى أن تصرخ وأن ترفع صوتك. وفي عدم رفع الصوت أيضا من الفوائد أنه أدعى إلى إخلاص القلب، فإن الإنسان إذا رفع صوته فسمعه الناس ربما دخل عليه الشيطان من باب الرياء والسمعة، فهو إذا خفض صوته بالذكر فإنه في هذه الحال قد أبعد نفسه من أن يقع في الرياء. أيضا من الفوائد التي يجنيها الذاكر الذي لا يرفع صوته بالذكر أنه أبعد عن أعين الحاسدين، فكون الإنسان يوفق إلى الذكر وإلى استغلال وقته بذكر الله سبحانه وتعالى هذه نعمة، فإذا رآه الناس على هذه الحال ربما وقع منهم عين الحاسد أو عين الناظر إليه فتضرر من هذا النظر، فكونه لا يرفع صوته بالذكر فإن ذلك أدعى إلى أن لا يقع منهم حسد عليه. أيضا من فوائد عدم رفع صوته بالذكر أن الذي لا يرفع صوته بالذكر أدعى إلى أن يستمر في ذكره لله عز وجل، فإن الإنسان إذا رفع صوته بالذكر فإن هذا الصوت الذي رفع به الذكر مع الوقت سيتعب من رفع صوته فينقطع عن الذكر، فكونه لا يرفع صوته بالذكر أدعى إلى أن يستمر في ذكره لله عز وجل. كذلك أيضا مما دلت عليه هذه الآية من الآداب الذكر في الخفاء والخوف، أن يذكر ربه وهو خائف من الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث العظيم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع، هذا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأيضا أدب ثالث في هذه الآية من آداب الذكر التضرع، أي أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يذكره وهو راج لما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب ومن النعيم. ومن الفوائد التي ذكرنا عددا منها، فكل هذه أمور يتضرع فيها لله سبحانه وتعالى ويطلب تحصيلها، وهذا هو التضرع لله سبحانه وتعالى. أيضا من آداب الذكر ذكر الله في السراء والضراء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالذاكر لله سبحانه وتعالى لا يحده حال عن حال في ذكره لله سبحانه وتعالى، بل هو في كل حال يذكر الله سبحانه وتعالى قياما وقعودا وعلى جنبه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أو سواء كان في حال ضرائه أو في حال سرائه، فلا يحد الذكر زمن ولا يقف على حال، وإنما ذكره لله سبحانه وتعالى يكون في كل الأحوال. آخر الآداب التي نختم بها آداب الذكر أن يقدم الذاكر الذكر المقيد على الذكر المطلق، فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين في موقف معين أو في حال ووقت معين فإنه في تلك الحال أفضل من أي ذكر آخر، بل إن الإتيان به في تلك الحال أولى حتى من قراءة القرآن، وذلك لتخصيصه في هذا الوقت. ولذلك الذي يطالع كتب السنة وكتب الحديث يجد أن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما قيد بوقت كوقت الصباح أو ك كوقت المساء أو كذكر الدخول أو كذكر الخروج أو كذكر الصلاة أو ذكر عبادة من العبادات. فالذكر ها هنا يكون هو الذكر يكون ها هنا هو محل رضا الله سبحانه وتعالى فيما يحبه من الأذكار دون غيره. فإذا جاء ذكر يتعلق بالصباح فلا يأتي إنسان يأتي بأذكار أخرى لا تناسب هذا الوقت، وإنما إذا كان هذا الوقت له ذكره فذكر هذا الوقت مقدم على الذكر المطلق العام، لأن هناك أذكارا مطلقة كالاستغفار مثلا. الاستغفار من الأذكار المطلقة التي لا تحدد بوقت، فإذا جاء وقت الصباح مثلا لا يأتي في وقت الصباح ويأتي بالاستغفار ولا يأتي بذكر الصباح، لا، بل السنة أن يأتي في وقت الصباح بذكر الصباح، ثم ذلك إن بدأ له أن يأتي بأذكار أخرى أو استغفار أو تسبيح أو تحميد أو غيرها من الأذكار الشرعية أو قراءة القرآن، فإن ذلك مشروع. لكن الاتيان بالسنة بأن يأتي بالذكر في وقته وفي حاله وزمنه هو المطلوب شرعا. هذه مسألة لابد أن ينتبه إليها في ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان ذكره يوافق السنة. إذن هذه بعض الأذكار، بعض الآداب المتعلقة بالذكر. قد ذكرنا شيئا من فوائد الذكر وشيئا من آدابه، لعل من يطالع هذه الآداب ينتفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون له عونا على أن يكون ذكره موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا يقول كنت في خطبة الجمعة ويقول شعرت بالعطش، فيقول هناك يقول في المسجد يوجد فضل الشيخ يقول ماء، لكن يقول فضل الشيخ بعيد عني، فهل يجوز أن أتحرك وأنا في أقول أثناء الخطبة أتحرك وأتي بالماء وأشرب من الماء، هل يؤثر ذلك على صحة الصلاة وخطبة وعلى صلاة الجمعة؟
الحمد لله، الإنسان مأمور في حال حضوره لخطبة الجمعة أن يستمع لخطبة الخطيب وأن لا ينشغل عن خطبة الخطيب بأي أمر آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اللغو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث ومن مس الحصى فقد لغى. فالأصل أن لا ينشغل الإنسان في حال خطبة الجمعة بأي أمر من الأمور، حتى ولو كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر. ولكن على الصحيح أن خطبة الجمعة ليست هي عوضا عن الركعتين الظهر أربعا والجمعة ركعتين، فالخطبة ليست منزلة منزلة الركعتين، وإنما لها أحكامها الخاصة. فإذا كنت لا تستطيع أن تعي خطبة الجمعة لانشغال قلبك بالماء، وذلك يشغلك شغلا عن فقه واستماع خطبة الجمعة، فلو أنك شربت نرجو أن يكون ذلك مما لا بأس به، وإن كنت تستطيع أن تصبر من غير أن يكون ذلك شاغلا لك عن خطبة الخطيب، وخصوصا الخطبة هذه الأيام إنما هي دقائق معدودة، ربما مجرد أن يأتيك التفكير بشرب الماء إذا بالخطيب قد فرغ من خطبة الجمعة، فتصبر حتى تنتهي الخطبة، بعد ذلك إن أردت أن تشرب قبل أن تصلي كان ذلك أولى وأحرى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله عليك. سؤالي يا طود، أمريكا الحين بكى شرف الله ما يدخلوا الحرم الصحان للحرم للحرم.
نعم نعم.
لكن في وقت الصلاة مثل صلي المغرب العشاء بحرم وبدي، هل يجوز ولا لا؟
يعني تحرم حتى تدخل في تصلي في الصحن.
هل جاز هم هالعين؟ هل ما تدخل الوقت يعني الحرم للطواف؟
نعم نعم.
لكن أنا بحرم نعتبر سير مثل أنا وغيري. يعني وقت
العرس. يعني تلبس لبس الإحرام وتدخل في الصحن تصلي.
أيوة. هل في؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله عبد الله. الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. أخ محمود فضل.
مساك الله بالخير يا أخي.
مسيك بالنور العافية، الله يحفظك يا محمود.
حياتي لحضرتك والفضيلة الدكتور سالم، مساك الله بالخير يا دكتور سالم.
الله يمسيك بالنور والسرور يا أخي الكريم.
الله يبارك فيك. حضرتك أنا أقرب مسجد للمنزل على بعد كيلو أو كيلو ونص، فأنا بروح بالسيارة الحمد لله. فهل الذهاب بالسيارة يفقد الواحد الأجر بتاع الخطوات؟ لأنه في حديث عن الرسول زي ما حضرتك عارف أن كل خطوة بتحط سيئة وبتزيد حسن، فهل الذهاب بالسيارة يذهب الفضل ده على أساس أن واحد مش ماشي راكب؟ السؤال الثاني حضرتك، بعض الأحيان لما بوصل صلاة الفجر في المسجد بيكون الإمام بدأ، فبصلي ركعتين اللي هي السنة المؤكدة بتاع الفجر بعد صلاة الفريضة، فهل ده يجوز ولا في تجاوز؟ وجزاكم الله كل
خير. الله يحفظك يبارك فيك أخ محمود، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال عبد الله، يقول عندما أذهب إلى مكة للعمرة، فيقول عندما أعتمر وأنتهي من العمرة ثم أريد أن أصلي مثلا يقول في الحرم، فيقول لا أستطيع أن أصلي في الصحن إلا إذا كنت لابس لبس الإحرام، فيقول ألبس لبس الإحرام وأدخل وصلي في الصحن، هل هذا جائز؟
هذا تدليس ونوع من مخالفة الأنظمة في إجراءات دخول الحرم، لأن المقصود من وضع مثل هذه الضوابط هو التخفيف على الحجاج وعدم إيذائهم بدخول غير الطائفين إلى صحن الحرم، فمثل هذا غش وتدريس وإظهار لخلاف ما هو عليه. فهو من اللبس من حيث هو لبس ليس فيه أي شيء إذا خلى من النية، فربما الإنسان وهو في بيته يلبس هذه الملابس، إذا لم تنعقد نية الدخول في النسك فإن هذا لبس من أنواع اللبس، ولكن كونك ترغب في أن تصلي في صحن الحرم وتلبس مثل هذه الملابس حتى تدلس على المنظمين وحرس والمتطوعين الذين ينظمون سير دخول الطائفين وغيرهم إلى صحن الحرم، هذا يعد من الغش والتدليس وفعل لما لا ينبغي، وأنت أتيت إلى مكان تريد فيه الطاعة وتريد فيه الأجر، لو صليت في أي موقع من مواقع الحرم لك نفس الأجر، لا مزية للصحن عن غيره، بل كونك تصلي في مكان لا يوجد فيه مارين أصلا ولا يوجد فيه ما يشغلك هذا أولى وأحرى أصلا من أن تصلي في الصحن، الصحن قد يشغلك الداخل والخارج، أما إذا أتيت إلى أماكن الصلاة فإنها أكثر راحة وأكثر هدوءا وأبعد عما يشغلك عن صلاتك أو قراءتك للقرآن، فهذا فعل لا ينبغي، ويخشى على من فعل مثل هذا أن يكون مخالفا للأنظمة ويوقع نفسه في الحرج الشرعي والحرج النظامي، والله أعلم.
ساك الخير فالشيخ. الأخ محمود يقول أقرب مسجد من بيتي يقول يبعد كيلو أو أكثر من ذلك، فيقول أذهب بالسيارة، فهل لي أجر الخطوات، خطوات الذهاب إلى المسجد؟
المشي إلى المساجد أعظم أجرا من الركوب بلا خلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وفي حديث ذكر فضائل الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فخطوات الإنسان إلى المسجد مأجور عليها، وهذه الخطوات المقصود بها خطوات الأقدام. أما الذهاب إلى المساجد والتبكير إليها واستخدام الركوب بدل المشي، هذا أيضا مأجور عليه صاحبه، والله جل وعلا قال في الحديث القدسي وما أتاني يمشي أتيته هرولا. فالذي يذهب ويسارع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى لا شك أن أجره أعظم، بل ربما كان أجر الركوب أعظم من أجر المشي، وذلك إذا ترتب على المشي التأخر عن الصلاة أو فواتها، وكان في الركوب إدراك لتكبيرة الإحرام مع الإمام، فهنا الركوب أفضل لأن الركوب إدراك للجماعة وهو المقصود أصلا. وكذلك أيضا الركوب فيه التبكير إلى الصفوف الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. إذن نقول المشي أفضل في حال السعة، أي في من خرج مبكرا فالأفضل له هو المشي، أما من جاء متأخرا وخشي معه فوات الجماعة أو فوات السنة أو فوات تكبيرة الإحرام أو فوات جزء من الصلاة أو فوات الجماعة بأصلها، فهنا الركوب والله أعلم يكون أولى وأحرى، لأن في ذلك تحصيل لمقصد الصلاة وهو إدراكها والتبكير إليها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك أبو راشد، يحفظك.
أخوي عندي سؤال طال عمرك صالح.
نعم.
سجود التلاوة، سجود أيام تقرأ القرآن ويأتيك سجدة فيها، شو تقول؟ وسجود السهو.
نعم.
وإنزين وأنا كنت يعني يوم أروح أسافر عادة أسير يعني أروح مثل الأمان وأردت يكون المسافة اللي برجع فيها 120 كيلو قرب المغرب، أريد أجمع يعني، وإذا جمعت يبدن علي من المغرب هنا في البلاد اللي أنا ساكن فيها، يبدن علي العشاء وأنا جامع في البلاد اللي أنا ساكن فيها.
يعني تقصد تصل إلى بيتك؟
أيوة أصل بيتي قبل
أذان العشاء.
أيوة وأنا جمعت المغرب ما
أنت جمعت المغرب والعشاء. نعم.
يعني هذا صح ولا ما يصح؟
إن شاء الله.
يعني المسافة 120 كيلو تقريبا.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو راشد، الله يحفظك. اسمع إن شاء الله الرد. ومحمد تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الشيخ عندي استفسار.
نعم تفضل.
الشيخ عندنا في المسجد الإمام بيقول للناس من يجي من غير مصلاية وكمامة أنتم فوضجيين، أنتم ما بتفهموا وأنتم كذا، وبيطرد بعض الناس. اجتمعوا ناس قالوا بيشتكوا للأوغاث، أنا من ضمن الناس اللي اعترضت قلت ما يشتكوا لأنه ممكن الأوغاث توقفوا أو كريم، تنصح بذلك شو الشيخ؟
نعم
بارك الله فيك.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله النصيحة. نعم أخ عبدالله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبدالله تفضل. الله يعافيك جزاك الله خير.
عندي سؤال واحد عن بخصوص الحجامة. أنا يوم الجمعة طافت تحجمت بعد صلاة العصر ورحت أصلي المغرب والعشاء من بعدين يومية على البيت أشل أفصل ملابس الداخلية تبين عندي دم في الملابس الداخلية وأنا صليت، هل علي أعيد الصلاة ولا لا؟
إن شاء الله. الله يحفظك يا أخ عبد الله تسلم، ما شاء الله تهيأك الله. نعود في الشيخ سؤال الأخ محمود يقول في صلاة الفجر يقول دخلت المسجد والإمام قد بدأ في الصلاة فيقول أخرت راتبة الفجر القبلية إلى بعد الصلاة.
من جاء إلى صلاة الفجر ووجد الناس يصلون فالواجب عليه أن يدخل مع الناس في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا أقيمت الصلاة فالواجب هو إدراك الصلاة مع الإمام واللحوق بها. فإذا جئت والناس قد شرعوا في الصلاة فها هنا تقضي الصلاة أي صلاة السنة في وقتين، الوقت الأول أن تقضيها بعد صلاة الصبح، إذا انتهى وفرغ الإمام من صلاة الصبح تصلي راتبة الفجر، هذا وقت من أوقاتها. والوقت الثاني أن تصليها إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قضيت هذه الصلاة، وكلا الأمرين قد وردت بهما السنة، قد وردت بهما السنة، فلك الخيار أن تصليها بعد صلاة الفجر، وهذا وقت يستثنى فيه من النهي، والوقت الثاني هو وقت الجواز أصلا وهو الأولى والأحرى أن تصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ براشد يقول ماذا أقول في سجود التلاوة وفي سجود السهو؟
أما في سجود السهو فإن هذا السجود ملحق بسجود الصلاة، فتقول فيه ما تقول في سجود الصلاة من التسبيح ومن الأذكار الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سجود التلاوة فهو أيضا يشارك السجود في كونه سجودا، فتسبح الله جل وعلا بأنه الأعلى فتقول سبحان ربي الأعلى، أو تقول سدد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. وأيضا مما ورد اللهم ارفع لي بها ذكرى وضع عني بها وزرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فهذه كلها أذكار مما يقال في سجود التلاوة، مما يقال في سجود التلاوة، وإذا اكتفيت بالتسبيح كان ذلك كافيا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا بشيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين. الله يبارك فيك، الله يحفظك.
بارك الله فيكم، أنا صار عندي موقف، يعني نحن أجرنا مزرعة.
نعم.
عشان بات ليلة. فريال طلب، يعني المفروض يكون مزرعة مبلغ كذا بس مبلغ أكثر. وفي كان ضمان عشان يرجع لي هذا كل ريال خذا مني ولا رديه. ولا يعني دعيت عليه.
والسبب بشيرين لماذا أخذ يعني؟
لأنه ما يعني. رحنا يعني حتى المركز السلطة قالوا أنا تفتح البلاغ وما أدري ما أقدر تفتحه، الله كريم إن شاء الله. الرجال قدم حال هذا يعني هالبيزات تهمني زيادة. وأنا دعيت عليه، لي يعني لي حق أدعي عليه ولا لا بعرف يعني.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بشيرين، جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله. نعم جيف الشيخ سؤال براشد يقول إذا كنت مسافر وراجع يقول إلى بلدي فيقول دخل وقت المغرب فيقول صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم يقول وصلت إلى المنزل قبل أذان العشاء هل يعيد العشاء مرة أخرى؟
من صلى الصلاة في سفره جمعا فأدرك وقت الصلاة الثانية أو أدرك وقت الصلاة الأولى ودخل فوجدهم يصلون، فله في ذلك حالين: الحالة الأولى أن لا يكون مع الناس في المسجد، بمعنى أنك أصلا جئت وصليت، نفترض أنك صليت المغرب قبل أن تصل إلى محل سكنك وجمعته، فلما وصلت إلى دويرة أهلك إذا بك وصلت في وقت العشاء، فها هنا لك حالين: الحالة الأولى أن يكون إتيانك للمسجد فكان عندك غرض في المسجد، أو أتيت لكي تفعل السنة، من السنن أن تصلي ركعتين إذا جئت من السفر، فإذا دخلت المسجد والناس يصلون وجب عليك أن تصلي، ولكن هذه الصلاة تكون في حقك نافلة لا تكون في حقك فريضة. الحالة الثانية أن لا تذهب إلى المسجد وإنما تذهب إلى بيتك، فهنا قد برئت ذمتك لأنك قد صليت في سفرك، فمن صلى في سفره وجمع فصلاته صحيحة، قد برئت ذمته من المطالبة بها ولا يلزم بإعادتها مطلقا، إلا في حالة واحدة ذكرناها وهي إذا أتى إلى المسجد فإنه يصلي مع الناس ولكن تكون صلاته نافلة لا فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين قد أتيا مسجده فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصليا الرجلين، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا وترتعد فرائصهما خوفا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ألستما بمسلمين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ما منعكما أن تصلي مع الناس؟ قالوا: صلينا في رحالنا. وهذا هو موضع الشاهد، صلينا في رحالنا، نحن صلينا في رحالنا ثم أتينا إلى هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم بأنها فريضة، برئت ذمتهم منها، ولكنهم أمرهم في حال كونهم في المسجد أن يصلوا مع الناس ولا يبقوا جالسين. إذن ذمتك قد برئت ولا تلزم بإعادة الصلاة ما دام أنك صليتها في حال صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ محمد. يقول الإمام في المسجد يأمرنا دائما بلبس الكمامة ويقول الالتزام بالإجراءات الاحترازية، يقول هناك من الناس من يخالف ولا يلتزم فيقوم الإمام ويغضب ويطرد البعض. ويعني فالشيخ يقول نحن يعني قسمنا قسمين في المسجد، البعض يقول نشتكي عليه ويقول أنا من الذين اعترض، قلت لهم لا تشتكوا عليه قد يتضرر، فيريد منكم نصيحة.
النصيحة في ذلك والله أعلم تتوجه إلى الطرفين: الطرف الأول الإمام، الإمام من مسؤولياته أن يعظ الناس وأن يذكرهم، ولكن لابد أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهو ليس جهة تنفيذية بمعنى أنه يعاقب الناس على مخالفاتهم، إنما هو مرشد وموجه وناصح في ذلك، ويرفع الخطاب إلى الجهات التي تنفذ. أما أنه يتلفظ بألفاظ أو يشدد على الناس ويغلظ عليهم في القول، فإن ذلك ليس من الأمر بالمعروف ولا الحكمة في الأمر بالمعروف. والنصيحة الثانية تتوجه إلى الناس: هذا إمامكم فأنتم تصلون خلفه، فلا ينبغي لكم أن تضمروا له السوء، خصوصا إذا كان الأمر يمكن أن يعالج بالكتابة أو بالنصيحة، يتوجه أحده بالنصيحة أو يتوجه له بكتابة، ولا أظن الأمر يحتاج إلى تدخل من الجهة التي تباشر الإشراف على هذا الإمام، فالأمر داخليا ممكن أن يحل، أما بالكلمة الطيبة وأما بالصبر. أحيانا ليس كل الأئمة كما نريد، قد يكون الإمام فيه شدة وقد يكون الإمام فيه غلظة، فمن تمام يعني حسن تعامل المأمومين مع إمامهم أن يصبروا على إمامه، خصوصا إذا كان ملتزما بالمسجد وكان ذا قراءة طيبة وصوت حسن، فمن منا من ليست عنده عيوب، ف فربما بعض الأمور الطيبة التي عند الإمام تمحو مثل هذه التصرفات السلبية التي تصدر منه. أما إذا فحش الأمر وتعاظم وأصبح ذلك مما لا يمكن أن يطاق وأصبح ذلك منفرا للناس فإنه عند ذلك يرجع إلى الجهات المسؤولة. ولنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ خير موعظة، فمعاذ رضي الله عنه كان يطبق يعني حرصه على الإطالة في الصلاة وانتفاع الناس بالقراءة، ومع ذلك نفر بعض الناس من هذه الإطالة فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ووجه النصيحة والتوجيه إلى معاذ. فالشاهد أن هذا إمامكم عامله بالتي هي أحسن وتواصلوا معه إما بالكتابة، وأرى أن الكتابة أولى من المواجهة، أو النصيحة ممن يحبه الإمام ويتقبل منه، فإذا فحش الأمر رجع إلى الجهات المختصة لكي يحل مثل هذه الغضة التي تصدر من هذا الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم مع هذه المكالمة. عبيد تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بعبيد.
جزاكم الله بالخير ويطول عمركم.
جزاكم
الله خير على هالبرنامج الطيب.
جزاك الله يبارك فيك بعبيد.
طال عمرك عندي سؤال للشيخ بس بسيط عن صلاة المسافر.
نعم.
الحين أنا طال عمرك بطلع من رأس الخيمة بسير بربي. يجوز إني الحين أنا مثلا صليت الظهر لكن مو بحاط في باليني بسير، وصار لي ظرف وحين أنا ساير بربي، وصرت بعد صلاة الظهر يعني صليت مع الجماعة وطلعت. وأذن العصر، هل إني أصلي 4 ركعات في الدرب ولا إني أصلي ركعتين يعني ركعتين قصر قصر يعني؟
إن شاء الله.
أذن عليك العصر وأنت وين؟
أذن علي العصر وأنا في الطريق شاير بضبي يعني، وصلت مثلا أنا طالع من رأس الخيمة وصلت شارع الإمارات العابر.
واضح إن شاء الله ببيت واضح.
نعم يجاكم
الله يحفظك ببيت أسمع إن شاء الله الرد. نعم يفضل الشيخ. سؤال الأخ عبد الله يقول إنه عمل حجامة يوم الجمعة الماضي، فيقول صليت يقول العصر وصليت يقول المغرب والعشاء، ثم بعد صلاة العشاء يقول انتبهت أن الملابس الداخلية بها دم، هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الدم نجس، وهذا الدم الخارج من الحجامة هو من جملة النجاسات، فإن كان هذا الدم دما يسيرا قليلا فإنه لا يضر والله أعلم، لأنه يعفى عن يسير النجاسة، وهذا مما لا يمكن التحرز منه عند الحجامة، فعند الحجامة تخرج هذه الدماء اليسيرة. والحالة الثانية أن يكون هذا الدم كثيرا ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الصلاة، فالصلاة كذلك أيضا صحيحة، لأن من صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ بشيرين يقول أنه أجر مزرعة ويقول بعد أن أراد يعني الخروج من المزرعة يقول لحسب كلامه الشيخ أنه يعني هذا الشخص لم يعطيه المبلغ الضمان، أو أنه أيضا أخذ مبلغ أكبر من الذي يعني طلب لم يرجع له الباقي أيضا، فيقول الشيخ من غير سبب يعني لم يذكر أنه مثلا خرب وكسر في المزرعة، فيريد منك الشيخ نصيحة يقول أنا يعني أنه دعا على هذا الرجل دعا عليه، فيقول هل يجوز أن أدعو عليه؟ ويقول أنا يعني أظن أني أو أعتقد أني مظلوم.
إذا أخذت أموالك ظلما، وكما تذكر أنه قد أخذ أموالا أكثر مما هو متفق عليه، أخذ أموالا لم يتفق أخذ أكثر ما يتفق عليه ولم يرجعك مبلغ الضمان، فأنا قد ظلمك مرتين وليس مرة واحدة، والظلم ظلمة يوم القيامة، ومن ظلم قيد شبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ويجوز لك أن تدعو على من ظلمك، ولكن هناك جهات أرى والله أعلم أنك لابد أن لا تسكت عن هذا الحق، وأن توقف أولئك الذين يتلاعبون بأموال الناس، والعقود التي بينهم وبين الناس. فألا والله أعلم أن لا تسكت عن هذا الأمر وترفع الشكاية فيه إلى من تستطيع، سواء كانت من الجهات المنظمة في الجهات السياحية والبلدية أو الشرطة. لا تسكت عن حقك إذا كان أمثال هؤلاء يتعاملون مع الناس بمثل هذه الطريقة، ثم لك بعد ذلك أن تدعو عليه إن شئت، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول فضيلة الشيخ أبو عبيد أنه يعني من سكان رأس الخيمة، هو صلى الظهر في رأس الخيمة ثم حصل له ظرف فخرج، يقول خرجت مسافر إلى أبو ظبي، فالطريق يقول دخل وقت العصر، هل يصلي العصر ركعتين أو أربع؟
أود أن أصحح بعض المفاهيم التي عند الناس فيما يتعلق بالسفر. ليس هناك اقتران بين الجمع والقصر في السفر، بمعنى أنك ليس في سفرك يلزمك أن تجمع بين الصلاتين حتى يكون سفرك سفرا صحيحا، أو تكون الصلاة صلاة صحيحة. أنت في الظهر كنت مقيما في رأس الخيمة، صليت صلاة مقيم، خرجت قبل الظهر، أذن عليك العصر، أنت مسافر، وأنت مسافر تصلي الصلاة ركعتين، فتصلي العصر ركعتين، ولا علاقة للجمع هنا لأنه قد فات موضع الجمع. فإذا صلاتك صحيحة وتصلي ركعتين، ولو أنك أصلا صليت الصلاة أربعا لأنك خشيت أنك لا تصح صلاتك إن صليت ركعتين، فالصلاة كذلك أيضا صحيحة، ولكن الأصل في صلاة المسافر أن يقصر الرباعي، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.